الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا. بداية نتابع نشرة بأهم الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر ناطق باسم قوات الولايات المتحدة في العراق أن التفجيرات التي وقعت في وسط العاصمة العراقية الاثنين تحمل بصمات القاعدة والخلايا المرتبطة بها. وقال الميجر جنرال ستيفن لانزا في مؤتمر صحفي في بغداد:
هذه الهجمات تحمل اعتياديا بصمات القاعدة والخلايا المرتبطة بها، وهذا ما لاحظناه بشكل اعتيادي في السابق مع هذه الأنواع من التفجيرات استنادا إلى سجلنا التاريخي.
وأضاف الناطق العسكري الأمريكي قائلا:
نعتقد أن هذه الهجمات سوف تستمر إلى درجة ما في المستقبل، لكنها لن توقف بالتأكيد الوضع الأمني العام الذي تحقق في البلاد.
آخر الأنباء تفيد بأن الانفجارات استهدفت على ما يبدو عددا من الفنادق ذات 5 نجوم. وذكرت مصادر أمنية أن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 74 آخرون على الأقل بجروح، مرجحة أن ترتفع حصيلة الضحايا. الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الموسوي صرح في وقت سابق بأن أحد الانفجارات استهدف فندقي فلسطين ميريديان وعشتار شيراتون القريبين من بعضهما، فيما وقع انفجار ثان قرب فندق بابل. وأكدت مصادر أخرى أن الانفجار الثالث وقع بالقرب من فندق الحمراء. وفي اتصال هاتفي أجرته إذاعة العراق الحر، وصف شاهد عيان المشهد بالقرب من فندق الحمراء بعد وقوع انفجار قائلا:
المكان الآن يعني تعمه الفوضى تماما في المكان، سيارات كثيرة متوقفة تضررت كثيرا، سيارات الإسعاف بدأت بالوصول، أيضا سيارات الإطفاء. يعني يبدو أن هذا المكان مستهدف تحديدا كونه يعني يضم فنادق ينزل فيها عدد من الأجانب من الصحفيين. حالة من الهلع موجودة الآن في المكان.
أعلن في بغداد الاثنين أن حكم الإعدام نفذ بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد، وذلك بعد نحو أسبوع من صدور رابع حكم بالإعدام عليه. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن ذلك قائلا: أن تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة بهذا الأمر، حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاض ومدعى عام وطبيب، وتمت مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال العملية. نقل عن المدير العام في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قوله الاثنين إنه تم إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن. صرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاثنين بأن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة نيبون أويل اليابانية وشركائها في شأن تطوير حقل نفط الناصرية، وكان من المتوقع أن يعقد الطرفان جولة محادثات نهائية الأحد، لكنهما قررا تمديد الاجتماع يوما آخر. وفي سياق متصل، وقعت شركتا أكسون موبيل الأمريكية ورويال دوت شيل الهولندية الاثنين العقد النهائي لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرن النفطي العراقي. أفادت قناة العربية التلفزيونية الاثنين بأن زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن أعلن هدنة مع السعودية وقال إن المقاتلين سينسحبون من أراضي المملكة. ساقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية فجر الاثنين بعد دقائق من إقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متنها 90 راكبا. وزير النقل والأشغال اللبناني غازي العريضي قال في مؤتمر صحفي:
الساعة 2:37 فجرا بعد دقائق من الاتصال المباشر معها من قبل برج المراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي وإعطاء التوجيهات اللازمة لقائد الطائرة لاتخاذ المسارات الصحيحة المطلوبة.
وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت قال الرئيس اللبناني ميشيل سليمان:
أنا بكل أسف الحادث مؤلم وهائل، واللبنانيين جميعا على مستوى الشعب وعلى مستوى الحكومة والقوى الأمنية عم يبذلوا الجهود الكبيرة والمضنة لإنقاذ والعثور على الركاب المفقودين. كل مشاعرنا مع الركاب، مع أهالي المفقودين، كل مشاعرنا مع اللبنانيين المفقودين وركاب الأجانب وطاقم الطائرة المفقودين.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم وبتواصلكم مستمعينا الكرام في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نستمع خلالها إلى تقرير حول تكرار عدم اكتمال النصاب في جلسات مجلس النواب وتأثيره على وسائل الإعلام. وفي واشنطن تحرك كردي لمواجهة قرار ألمانيا بإبعاد كرد سوريين من أراضيها. قبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وحلقة من برنامج المجلة الثقافية. أما الآن فنتابع معا محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أجهزة للكشف عن المتفجرات أم لتمريرها والعراق يواصل استخدامها؟ أضخم مشروع للسكك الحديدية في العراق بقيمة 3 مليارات دولار. فيما جدد المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار العراق جدد انتقاده لآلية صرف أموال أمريكية في تمويل عقد تشرف عليه وزارة الدفاع الأمريكية لتدريب الشرطة العراقية، تصاعدت ردود الفعل والمواقف بشأن قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع والتي أثبتت عدم فاعليتها، ما سلط الضوء من جديد على قضايا الفساد في العراق المقبلة على الانتخابات التشريعية في ظل تحديات أمنية كبيرة. قضية عدم فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع بدأت عندما أعلنت الشرطة البريطانية السبت أنها أوقفت رجل أعمال باع الجيش العراقي أجهزة لكشف المتفجرات، تبين لاحقا إنها غير صالحة. هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي ذكرت في تحقيق لها أن المسؤولين العراقيين يصرون على فعالية أجهزة ADA 651 البريطانية لكشف المتفجرات على الرغم من إعلان الحكومة البريطانية حظرا على تصديرها وتوقيف مدير الشركة التي تسوقها. ونقلت البي بي سي عن سيدني ألفريد أحد كبار الخبراء في المتفجرات في بريطانيا قبله إنه يشعر بالرعب من أن الجهاز تم تصديره من بريطانيا، ويضيف أن تصدير الجهاز إلى العراق أعطى في الواقع شعورا زائفا بالأمان، وهذا أمر غير أخلاقي على الإطلاق على حد تعبير الخبير. معاون مدير عام مديرية الكشف عن المتفجرات العميد أحمد عباس أكد لإذاعة العراق الحر أن هذه الأجهزة أثبتت فعاليتها ونجاحها في الكشف عن المتفجرات.
آلية اشتراك أجهزة كشف المتفجرات حقيقة هي مو جديدة، وإنما تمت نتيجة تجارب عملية أجريت من قبل ممثلي وزارة الداخلية ومن قبل خبراء المديرية العامة للمتفجرات، وتمت تجربة هذه الأجهزة خارج القطر وداخل القطر، وأجريت تجارب وأثبتت نجاحها هذه الأجهزة في مجال كشف المتفجرات. التجربة العلمية التي أجريت هي خير إثبات على دقة هذه الأجهزة وفعاليتها في كشف المتفجرات.
لكن المحلل العسكري توفيق الياسري يرى بأن الوقائع أثبتت عدم فاعلية هذه الأجهزة وفشلها في منع وقوع حوادث وتفجيرات.
هنا على صعيد العراق أثبتت كثير من الوقائع أن هذه الأجهزة ما كانت فعالة، وكثير من المتفجرات اللي مرت بسبب سوء كفاءة هذه الأجهزة، فهذه القضية ما عادت مضمومة. يعني هذه مو جديدة، هذه الحالة صارت بكثير من الدول ترى. يعني هي ليس بالضرورة أن تكون هذه الحالة مقصودة، أن الشركة هي تعمدت أن تضع يعني هذا الشيء من سوء الإداء بهذه الأجهزة، مو بالضرورة يكون. يعني أنا نبعد نظرية في المؤامرة، لكن أعتقد هي هذه الأجهزة غير كفوءة. كان المفروض الجانب العراقي يدخل هذه الأجهزة الميدان التجريبي ويتأكد من كفاءتها ثم يتعاقد، وحتى بعد أن توصل الصفقة يعني هم تدري من يجربون نموذج، ربما هنالك ضعف وخلل بالكمية حينما توصل. مطلوب من الجهة المستفيدة أن تجرب كل الكمية وما توقع وما تسلم مستحقات تلك الشركة إلا بعد التأكد من كفاءة الأجهزة كلها.
الحكومة العراقية قامت باتخاذ عدة إجراءات للتحقق من صحة التقارير البريطانية، حيث أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجراء تحقيق حول قضية شراء أجهزة كاشفة للمتفجرات، ويتوقع أن يصدر تقرير بشأنها في وقت قريب. مجلس النواب العراقي أعلن من جهته تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما إذا كان إبرام الصفقة يندرج ضمن قضايا الفساد. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن أبهادي العامري قوله إن تحقيقا سيجري لمعرفة المسؤول عن التقصير، لافتا إلى إمكانية مقاضاة الشركة المصنعة عبر وزارة الخارجية العراقية إذا كانت هي المسؤولة. المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي قال لوكالة رويترز الأنباء إنه حقق في شراء أجهزة كشف المتفجرات التي باعتها شركة ATSC قبل سنتين، وتبين له أنها أجهزة لا تعمل وأنها بيعت بثمن مبالغ فيه، واقترح ألا يشتري العراق هذه الأجهزة. الطريحي قال إنه أشار في تقرير رفعه إلى وزير الداخلية أشار إلى أن الفساد يكتنف هذه الصفقة. لكن العقيد ستار جبار المسؤول في مديرية مكافحة المتفجرات ينفي في حديثه لإذاعة العراق الحر وجود أي صفقات، مؤكدا أن لجانا فنية من مديرية العقود قامت بالتعاقد على شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات.
لا توجد أي صفقات، وإنما احنا مديرية اختصاصية، مديرية فنية فقط، أن الجهة الاختصاصية اللي نشير بها إلى الجهات الأخرى. أما هناك تم تشكيل لجان فنية من مديرية العقود وتم التعاقد على شراء هذا الجهاز.
وكالة أسوشيت بريس الأنباء نقلت عن خبير متفجرات عراقي تأكيده الاثنين أن العراق سيواصل استخدام هذه الأجهزة المنتشرة في نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية الرئيسية في العاصمة بغداد. المسؤول العراقي لفت إلى أن القوات العراقية لديها ما لا يقل عن 2000 جهاز كشف عن المتفجرات. المحلل العسكري توفيق اليسري يؤكد أنه من الصعب الحديث عن مسارات التعامل مع هذه القضية والخيارات البديلة قبل صدور نتائج التحقيق.
إذا ما تطلع نتائج التحقيق صعب أن نحدد المسارات التعامل مع الموضوع هذا. التحقيق هو اللي راح يثبت لنا بالوقائع شكيد حجم هذا الأذى اللي تسببت به هذه الأجهزة. عند هذا الإمكان الواحد يتحدث عن الخيارات المفتوحة أمامنا وطرق التعامل مع هالموضوع، سواء على صعيد الأشخاص أو على الصعيد المادي مع الشركة. أي مؤسسة أمنية حينما تضع خطة وتحدد أدوات توظفها لهذه الخطة لابد أن تضع أدوات بديلة. يعني إحنا لازم نخلي في حساباتنا حينما نعتمد انتشار القوات ونعتمد السيطرات الثابتة ونعتمد السيطرات الآلية. إذا هذا الإجراء نتائج اللي ترتبت عليه إجراء نتائج ضعيفة وما حقق الغاية اللي احنا نرجوها من خلاله، لازم احنا مهيئين خطط بديلة، مهيئين استخدام العنصر المدني، مهيئين استخدام كل المراقبة الإلكترونية، مهيئين استخدام توظيفنا لقاعدة المعلومات، مهيئين استخدامنا للأصول التعاون من قبل الشارع، من قبل المواطن، كون احنا مخلين وسائل بديلة أخرى من أجل أن نحقق بها أفضل النتائج.
النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي يؤكد أن الأمن في العراق لا يأتي من خلال استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات.
حسب المعلومات هناك لجنة تحقيقية شكلت حول هذا الموضوع وملابسة هذا الموضوع، أنه مسألة استيراد أجهزة كشف المتفجرات غير لها صلاحية في عملها طبعا، أو بالأحرى هي قد لا تناسب التحديات اللي تعرض لها العراق والورق الأمن في العراق طبعا. بس أنا أقول شيء واحد، يعني مسألة الأمن هي قضية مهمة، ولكن الأمن لا يتم خلال أجهزة كشف المتفجرات بقدر ما يكون الأمن أنه بناء أجهزة أمنية وطنية حقيقية وبناء أجهزة استخبارية، وأيضا العامل الأساسي هو تفاعل المواطن في كشف أحداث بالوقوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. ولكن الظروف اليوم ضغط كبير بين المواطن وأجهزة الدولة والحكومة بسبب الإحباط الكبير لدى المواطن.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في خطوة وصفها الخبراء والاقتصاديون بالمهمة والكبيرة، أعلنت وزارة النقل العراقية أنها ستدعو شركات أجنبية لبناء شبكة سكك حديدية حول بغداد بتكلفة 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تحسين خطوط الشحن ونقل الركاب المحلية والإقليمية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن الشركة العامة للسكك الحديد العراقية قولها إنها ستعلن في غضون أسبوع مشروعا لإحياء خطة تعود إلى 80s لبناء خط سكك حديدية حول بغداد ومحطتي ركاب رئيسيتين، وأضافت أن المشروع سيستغرق 4 سنوات. مسؤولون وخبراء اقتصاديون عراقيون وصفوا المشروع بالضخم، وتوقعوا أن يحدث نقل نوعية في شبكة السكك الحديدية العراقية من شأنها أن تدعم الاقتصاد العراقي. عصمت عامر جبار مستشار وزير النقل أكد لإذاعة العراق الحر أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية اللوجستية في المنطقة.
والله المشروع هو من أكبر المشاريع الاستراتيجية اللوجستية في المنطقة، وهو مشروع القناة الجافة. هذا المشروع اشتغلنا من يعني منذ فترات طويلة في هذا الكادر المتقدم الموجود في وزارة النقل، وهو يمثل الخبرة الكبيرة لهذه الوزارة في المعرفة اللوجستية لأهمية العراق الدولية كحلقة اتصالات وسطية بين الشرق والغرب. يمتد المشروع بتعريف المبسط هو استخدام النقطة البحرية البرية في موارع البصرة الجنوبية والانتقال عبر السكك الحديدية والطرق البرية إلى تركيا وإلى كل أوروبا، وبذلك يتم الاستغناء على الطرق البحرية الأخرى.
المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان يؤكد أن النقل والاتصالات من أهم عوامل النمو الاقتصادي.
النمو الاقتصادي أحد مستلزمات الأساسية هي النقل والاتصالات، واليوم العالم يعيش في ثورة كبيرة في مجال النقل والاتصالات، هذا لا يمكن تجاهلها. يعني أنت مهما تنتج وتقدم إذا لا توفر وسائل النقل الآمنة الرخيصة لإيصال البضائع من المنتج إلى المستهلك بطرق سهلة وبسرعة وبكلف قليلة قد تكون عملية الإنتاج فاشلة. تعلمون أن النقل بالقطارات سكك الحديدية ليست مسألة جديدة، ربما أحد أسباب كان في الحرب العالمية الأولى وخطت لفرضات الآن ثبت أنه نقل وموجود الآن يعني في أوروبا كلها نقل السكك الحديدية قليل الكلفة سريع غير معرض للتلف، فهذه اعتبرها خطوة كبيرة وتعمل على تقليل الكلفة وتشرع وآمنة، إذا ما تتحول من منطقة من سيارة لسيارة ولا تحتاج إلى توقف في الجمارك.
وزارة النقل العراقية ذكرت في بيان منفصل أن الخط سيربط جميع خطوط السكك الحديدية التي تمتد إلى الأقاليم والدول المجاورة، وسيحل جميع مشاكل الازدحام التي تعاني منها شبكة السكك الحديدية في بغداد. ويشمل المشروع بناء محطتين ركاب رئيسيتين في غرب وشرق بغداد، ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للشبكة 23 مليون راكب و46 مليون طن من البضائع سنويا. عصمت عامر جبار مستشار وزير النقل يتوقع أن يتحول العراق إلى أكبر منطقة لوجستية وأكبر معبر دولي لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
سوف يتحول العراق إلى أكبر منطقة لوجستية وبيئة استثمارية لوجستية توفر وتغير الخارطة للاقتصاد الداخلي الدولي في تقليل المسار، تقليل الوقت وتقليل الكلف، وبالتالي سيتحول العراق إلى أكبر معبر دولي لنقل البضائع من أوروبا إلى آسيا ومن آسيا إلى أوروبا عبر العراق اللي يؤدي هذا المشروع القناة الجافة الذي أطلقه وزير النقل شهر السادس من العام الماضي.
ويضيف مستشار وزير النقل عصمة عامر جبار:
مشروع ضخم جدا، فيحتاج أولا رؤية دولية، ثانيا بيئة ملائمة، أن نخلق إحنا كخبراء للنقل، أن نخلق البيئة السليمة للشركات العالمية الناقلة، لأنه هذا يتحول المعبر هو معبر اقتصادي آمن. والحمد لله كان رد الفعل جيد، وأوروبا كلها تحدثت والصحف العالمية عند زيارة السيد الوزير في تركيا، وكان هناك تحرك كبير من قبل الجانب التركي والشركات التركية العملاقة للمساهمة في هذا المشروع، وكذلك الشركات العالمية منها شركة ITL أيضا سوت حركت هناك اتفاق بينها وبين شركة سكك الحديد العراقية، وكذلك الشركات من العملاقة سواء الخليجية أو العالمية أيضا تحركت في هذا المجال.
مستشار وزير النقل عصمة عامر جبار أوضح أن منطقة الشلشية ستتحول إلى منطقة جمركية لتخفيف العبء وتقليل فترة الانتظار في ميناء البصرة.
هناك ردود فعل كبيرة جدا، والحمد لله بدأنا في المراحل الجدية لتنفيذ أكبر مشروع في المنطقة، يعني بالتعاون مع وزارة المالية ودعم السيد وزير المالية بشكل خاص اللي دعم المشروع، وكان هناك اتفاق بينه وبين السيد وزير النقل بأنه تتحول منطقة الشارجية إلى منطقة جمركية، وليس يقول أن شاق الجمركي في منطقة البصرة، لتخفيف العبء وتقليل فترة الانتظار في موانئ البصرة. فيتحول النشاط الجمركي الميناء يعني يتحول إلى منطقة الشارجية في بغداد، وبالتالي يكون هذا انعطاف نوعي في استقبال البضائع إلى العراق. وبالتالي تجي هذا القرار راح يكون مهم جدا، لهناك حركة أعمال وخصوصا في مجال الصناعة النفطية سوف تتحول كثير من البضائع من أوروبا إلى مدينة البصرة ومن المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، وبالتالي سيكون هذا المشروع ضخم جدا في حركة هذه البضائع عبر السكك الحديدي المنتشرة عبر تركيا وأوروبا.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
أقول انسى وأقول أهين لو أقدر، رغم طول النوى أنسى. أقول انسى وأقول إني شرب من عيني كل احساس ما ينسى. أحبك يا بعد عن قلب، أحبك أحبك أحبك
أحبك أحبك أحبك
أحبك أحبك أحبك. أبتأسف وأنا مخطيت لأني بالفعل حبيت، أبتأسف وأنا مخطيت لأني بالفعل حبيت. أنا سمعتني الأيام يا ليتك تسمعي يا
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم وبتواصلكم مستمعينا الكرام في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نستمع خلالها إلى تقرير حول تكرار عدم اكتمال النصاب في جلسات مجلس النواب وتأثيره على وسائل الإعلام. وفي واشنطن تحرك كردي لمواجهة قرار ألمانيا بإبعاد كرد سوريين من أراضيها. قبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وحلقة من برنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، تكرار ظاهرة عدم اكتمال النصاب لجلسات البرلمان في الفترة الأخيرة لم ينعكس فقط على تأخير إقرار القوانين وحسب الملفات فحسب، لكنها أثرت أيضا على عمل الصحفيين الذين تتابع وكالاتهم ومؤسساتهم الإعلامية أداء المجلس بشكل يومي. عن هذا الجانب من الموضوع أعد غسان علي تقريره.
منذ فترة ليست بالقصيرة يواجه مجلس النواب العراقي مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة الانقطاع المستمر لعدد من أعضاء المجلس عن حضور الجلسات لأسباب مختلفة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة تشريع جملة قوانين تهم حياة المواطن العراقي من أهمها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010. هذا الشلل الحاصل في عمل مجلس النواب لم يؤثر فقط على المواطن العادي، وإنما أيضا كان للصحفيين المكلفين بتغطية جلسات المجلس نصيب منه، فهم باتوا يواجهون صعوبات في التواصل مع مؤسساتهم الصحفية ونقل الأخبار إليها نتيجة قلة أعضاء مجلس النواب المتواجدين هناك، فضلا عن عدم تمكن البرلمان من التصويت على أي قانون أو مناقشته بسبب الغيابات المتكررة للنواب، كما يؤكد مراسل صحيفة الصباح البغدادية علي صباح.
عدم وجود أو تواجد النواب في تحت قبة البرلمان أو يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطل العديد من الأفكار والمحاولات تغطية الأخبار والتطورات التي تجري في الساحة السياسية. الصحف والتلفزيونات أو والإذاعات والوكالات تلزم مندوبيها ومراسليها بتغطية آخر التطورات، لكن عدم تواجد العدد أو الكم المقبول من النواب في داخل مجلس النواب يؤدي إلى إحراج مراسلي هذه الوسائل الإعلامية في كيفية التواصل مع مؤسساتهم لتغطية الأخبار.
فيما يشير مراسل وكالة نينا للأنباء محمود المفرجي إلى أن التغطية الصحفية في مجلس النواب أصبحت ومنذ نحو شهر تقريبا تعاني من الرتابة والتشابه في التصريحات والأحداث يوميا، مبينا أن تعطل عمل مجلس النواب خلال الفترة الماضية أثر بشكل سلبي على عمل الصحفيين وأحرجهم أمام مؤسساتهم التي يعملون بها.
عمل الصحفي مرتبط بعمل البرلماني، وما دام الصحفي يغطي الأخبار من داخل مجلس النواب فيتأثر بتأثيرات عمل مجلس النواب. أعتقد أن عمل مجلس النواب في هذه الفترة عمل رتيب، يعني هذه الرتابة في عمل المجلس يؤثر على نقل الأخبار، فالأخبار هي نفسها، وعادة يصعب صنع الحدث، يعني كمسألة مهنية يصعب على الصحفي أن يصنع الحدث.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المكون من 275 نائبا، فإن إجراء عملية التصويت على القوانين لا يمكن أن تتم إلا في حالة حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس زائد واحد، أي 138 نائبا، وهو أمر لم يتحقق خلال الشهر المنصرم إلا لمرات قليلة. ويرى الصحفي مؤيد حميد أن العمل في مجلس النواب العراقي خلال الفترة الماضية بات مملا جدا ولا يوجد أي حدث جديد يمكن للصحفي تغطيته، مضيفا أن جلسات المجلس أصبحت غير ذات قيمة نتيجة خلوها من إقرار القوانين المهمة.
كصحفيين أصبحنا في ملل من كثرة مجيئنا للبرلمان. كان قبل البرلمان مكتمل النصاب ونستفاد من المادة الصحفية بحيث نستطيع أن نكمل تقاريرنا الصحفية، لكن في الجلسات الأخيرة لعمر البرلمان أصبحت الجلسات عبارة عن جلسات لا قيمة لها، لأنها أصبحت عبارة عن قراءة لبعض القوانين الغير مهمة، وفي بعض الأحيان لا توجد أصلا قوانين تناقش في مجلس النواب، وإنما تستمر الجلسات الجلسة إلى نصف ساعة فقط أو في أكثر الأحيان ساعة، وبذلك نرجع إلى عملنا من دون مادة صحفية.
ويلفت حميد إلى أن العديد من الصحفيين المكلفين بتغطية جلسات مجلس النواب العراقي بدأوا يفكرون في تغيير أماكن عملهم والذهاب إلى مؤتمرات ونشاطات صحفية أخرى تحتوي على مادة خبرية أفضل.
بعض الأصدقاء اللي عرفهم اللي يذهبون إلى البرلمان لا يريدون أن يذهبوا إلى البرلمان لأنهم يعلمون أن المادة الصحفية اللي يحصلون عليها ليست ذي قيمة، وبذلك يحاولون أن يذهبوا إلى مؤتمرات أخرى من أجل أن لا يذهبوا إلى جلسات البرلمان للتغطية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يتابع وفد المجلس الوطني الكردستاني في سوريا عرض قضية اللاجئين الأكراد المعرضين للطرد من قبل الحكومة الألمانية التي تنوي إرجاعهم إلى سوريا. وحول طبيعة القضية عرض خالد حقي مسؤول العلاقات العامة في المجلس في حوار مع إذاعة العراق الحر فحوى لقائهم مع السفير الألماني في واشنطن. إلى تقرير مراسلنا من واشنطن.
في الحقيقة لا يمكننا أن نتحدث عن نتائج اللقاء الحالي، في حين هو نتيجة الجهود التي بذله المجلس الوطني الكردستاني سوريا خلال العام الفائت بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أصدقاء الشعب الكردي من الشخصيات الأمريكية، من أجل إيجاد حل لمشكلة 7,000 لاجئ كردي. فتكللت تلك الجهود أيضا بتوقيف مؤقت للقرار القاضي بإعادتهم إلى سوريا، في حين بمقدورنا أن نقول عن لقائنا هذا أنه كان هناك تجاوب من قبل السفارة عندما طرحت وجهات النظر بخصوص عدول الحكومة عن القرار القاضي بإعادتهم إلى سوريا بموجب الاتفاقية الألمانية السورية. ومن جهة أخرى، إذا نظرنا إلى تركيبة 7,000 لاجئ لوجدنا قسما لا بأس به بين مسحوب منه الجنسية ومكتوم، فهذا بحد ذاته يتضمن تناقضا، لأن هؤلاء أصلا ليسوا مواطنين سوريين، وذلك بموجب سجلات الأحوال الشخصية السورية، فالسلطة لا تعتبرهم من رعاياها. علاوة على هذا، فالنظام لديه مشروع لاقتلاع الكرد من أراضيه وتوطين العرب بدلا عنهم، لذا فهو يتمسك بأوهن الأسباب من أجل إجلائهم عنها. برأينا، إذا ما عزمت الحكومة الألمانية على إعادة هؤلاء حيث ينتظرهم مستقبل مجهول، سيشكل هذا إحراجا كبيرا لألمانيا أمام الرأي العام العالمي في المستقبل. نحن متفائلون بأن الحكومة الألمانية ستجد حلا لهذه المشكلة، والأيام القادمة كفيلة بصدق تفاؤلنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تغير بيك حتى اسلوبك،
احس بيك انت تريد تنساني،
احس بيك رايد هجر محبوبة،
احس بيك انت تريد تنساني،
كل شي تغير بيك حتى اسلوبك،
احس بيك انت تريد تنساني.
مستمعينا الكرام، المجلة الثقافية مساحة لجمع أخبار ونشاطات ثقافية وفنية عراقية. عادل محمود يحرر هذه المجلة أسبوعيا وقتا طيبا مع العدد الجديد منها.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
سماء جديدة تطل كل صباح زرقاء صافية أو ملبدة بغيوم الحياة لتعلن عن نهار جديد تستمر فيه الحياة بدفقها وجريانها. والثقافة جزء أساس من حركة الحياة المتجددة، يسعى البشر من خلالها إلى التعرف على أنفسهم وعالمهم وتمثل ما يحيط بهم من أشياء وأحداث. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، وفقرة عن الفنان العراقي الكبير الراحل جواد سليم، ومحاولة للدخول في عالم الثقافة والمثقفين العراقيين عبر استطلاع آرائهم عما تعنيه لهم كلمة الثقافة وكيف يفهمونها ويتعاملون معها. فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
احتفلت مدينة البصرة بالذكرى 21 بعد 100 لتأسيس الصحافة فيها. تلك الصحافة التي انطلقت عام 1889 عندما صدر العدد الأول من جريدة البصرة في 18 من شهر كانون الثاني من ذاك العام، وكان يشرف على الصحيفة آنذاك الوالي العثماني محمد باشا. واستمرت هذه الصحيفة بالصدور باللغتين العربية والتركية لمدة ربع قرن حتى توقفها عام 1914 مع دخول القوات البريطانية إلى المدينة. أقامت الاحتفال نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة، حيث أعرب العشرات من الصحفيين عن عملهم باتساع مساحة حرية العمل الصحفي. كما عرضت في الاحتفال مقاطع من فيلم سينمائي حول أحداث خطف صحفي بريطاني في البصرة عام 2007. ويذكر أن الصحافة العراقية شهدت تطورا كبيرا بعد سقوط الحكم السابق، رغم أنها لا تزال تعاني من بعض القيود غير الرسمية بين فترة وأخرى.
شغرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا
فرحة الطير يطلع شوشة عصاري، يا عشقنا
من صوابيط العنب ونحوشة عصاري.
ونتوجه إلى محافظة واسط، حيث افتتحت الجمعية العراقية للتصوير في المحافظة معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور محمد هاشم النعماني. وضم المعرض 50 صورة تمثل جوانب تاريخية وتراثية من قضاء النعمانية في واسط خلال 50 عاما الماضية. وقال رئيس الجمعية كريم البعاج أن الجمعية وضعت خطة للعام الحالي لتفعيل دور المصورين في الأقضية والنواحي والعمل على دعمهم بإقامة معارض شخصية ومشتركة لهم، فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية خاصة بهم. أما المصور الفوتوغرافي هاشم النعماني فقال أن هذا المعرض هو المعرض الشخصي الأول له، وضم 50 صورة بالأسود والأبيض شملت جوانب عدة من تاريخ مدينة النعمانية، وأن المعرض احتوى أيضا على صور لشخصيات دينية واجتماعية كانت إلى وقت قريب مؤثرة في حياة سكان المدينة، إضافة إلى مجموعة من صور للمحلات القديمة والحرف والصناعات الشعبية والموروث الذي كان سائدا قبل أكثر من 50 عاما. ويذكر أن توثيق المعالم والأحداث وحياة الشخصيات المهمة في الموروث والتاريخ العراقي من الأمور التي يتوجب الانتباه إليها، سيما بعد محاولات كثيرة قامت بها الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد لتجاهل هذا الموروث أو تحريفه. ونبقى في عالم التوثيق، ولكن ننتقل من عالم الواقع إلى العالم الرقمي، حيث أعلن الكاتب والصحفي العراقي زهير الجزائري في أربيل عن انطلاق مشروع لتدوين التاريخ العراقي شفويا عبر لقاءات مصورة مع أشخاص يمثلون ذاكرة البلاد من شرائح مختلفة من كبار السن. ويذكر أن جزائري الذي يرأس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة للأخبار يعكف منذ أكثر من 5 أشهر على هذا المشروع الذي أطلق عليه تسمية التاريخ الشفاهي العراقي، حيث قام بتدريب مجموعة من الشباب على كيفية إجراء اللقاءات والحوارات. وقال الجزائري أن فريق العمل في المشروع سجل حتى الآن 54 لقاء مصورا تمثل بمجموعها 110 ساعات تصوير فيديو، حيث جرى التركيز على الشخصيات غير المنظورة في التدوين التاريخي المألوف، موضحا أن المشروع ركز على ما وصفه بالتاريخ التحتاني مثل أول معلمة في الأرياف أو صاحب مقهى أو الأماكن التي تستطيع أن تعطينا فكرة عن التغيير الاجتماعي في المحيط. وأضاف الجزائري أن المشروع تجنب إلى حد بعيد الشخصيات السياسية التي تحدثت في التلفزيون عن مذكراتها أو سجلتها. وفي رأي مجلتنا أن خطوات من هذا النوع هي خطوات مهمة فعلا، سيما وأن تراث العراق ومنجزاته الثقافية والإبداعية تفتقر إلى التوثيق المنهجي الذي ينأى بها عن الضياع أو الارتجال أو العشوائية.
محطات ثقافية.
إذا أردنا أن نتعرف على الواقع الثقافي في العراق عن كثب، فإن دخولنا إلى ذلك ربما قد يتم عن طريق الاطلاع على تصورات المثقفين والمبدعين العراقيين عن أهم كلمة يتم تداولها في الوسط الثقافي العراقي وأكثرها شيوعا وربما في كل وسط ثقافي، ونقصد بها كلمة الثقافة. وبينما يستخدم جميع المثقفين هذه الكلمة فإن معناها يختلف من مثقف إلى آخر، وهذا ما نحاول استجلاءه عبر استطلاعات نجريها بين فترة وأخرى عن فكرة المثقفين عما تعنيه الثقافة وكيف يتصورونها. نلتقي اليوم بالناقد الأدبي بشير حاكم لنستطلع رأيه حول الموضوع.
بعيدا عن الأكاديميات، أفهم الثقافة هي عملية تواصل حضاري بيني وبين الآخر، بيني وبين المجتمع، وأنا في بيتي وأنا في عملي وأنا في الشارع وأنا في شارع المتنبي. هذا التواصل الحضاري يجب أن يكون قائما دائما ومستمرا دائما بيني وبين الآخر بعدة وسائل وبعدة طرق، منها الكتابة في الصحف في المجلات على المواقع الإنترنتية.
كيف تحدد من هو المثقف عن من هو الطارئ على الثقافة؟
يعني عموما المبدعون في تقديري جميعهم مثقفون. عندما أقول المبدعون أقصد المبدعين الحقيقيين، يعني هنالك شعراء مبدعين حقيقيين وهنالك شعراء طارئين ووهميين. أنا أعتقد أنه شاعر الحقيقة على سبيل المثال يجب أن يكون بالضرورة مثقفا، يعني وأنا أعرف حقيقة جملة من الشعراء من أصدقائنا الشعراء أعرف أن لديهم يعني إمكانيات ثقافية واسعة وهائلة، لذلك بالضرورة يجب أن يكون المبدع الحقيقي مثقفا وليس بالضرورة أن يكون العكس، يعني ليس بالضرورة أن يكون المثقف مبدعا حقيقيا.
مبدعون عراقيون. لا حاجة بنا إلى القول أن منطقة الباب الشرقي تعتبر من مناطق بغداد المركزية الرئيسة، بل هي ربما المركز الأهم. ولا أحسبنا في حاجة أيضا إلى القول أن ساحة التحرير هي قلب تلك المنطقة النابض، وفي قلب تلك الساحة ينتصب ذلك العمل الفني العظيم الذي يرتفع عاليا تحت شمس الصيف وغيوم الشتاء، ونقصد به نصب الحرية الشهير الذي أبدعته أنامل وروح فنان عراقي كبير تمر في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته 49، ونقصد به جواد سليم. ولد جواد سليم في مدينة أنقرة لأبوين عراقيين عام 1921، واشتهرت عائلته بالرسم، فقد كان والده ألحاد سليم وأخوته سعاد ونزار ونزيهة كلهم فنانين تشكيليين، وكان في طفولته يصنع من الطين تماثيل تحاكي لعب الأطفال، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد، نال سليم وهو في عمر 11 الجائزة الفضية في النحت في أول معرض للفنون في بغداد عام 1931، وأرسل في بعثة إلى فرنسا حيث درس النحت في باريس عامي 1938 و1939، ورأس جواد سليم قسم النحت في معهد الفنون الجميلة في بغداد حتى وفاته في 23 من شهر كانون الثاني عام 1961. كان الفنان الراحل يجيد اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والتركية إضافة إلى لغته العربية، وكان يحب الموسيقى والشعر والمقام العراقي. أسس جماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان شاكر حسن آل سعيد والفنان محمد غني حكمت، كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين العراقيين، وفاز نصبه المسمى السجين السياسي المجهول بالجائزة الثانية في مسابقة نحت عالمية، حيث كان المشترك الوحيد من الشرق الأوسط، وتحتفظ الأمم المتحدة بنموذج مصغر من البرونز لهذا النصب. تميز أسلوب جواد سليم الفني بالتجديد والحداثة ومحاولة الخروج عن المألوف، بالإضافة إلى استلهامه للرموز التراثية والتاريخية. اتسمت تجربته بالقلق والتمرد وتبلورت من أسئلة جوهرية حيال التراث والمعاصرة، فكلمته الشهيرة أشق أساس اليقين، وأيضا كلمته لا تهمني السياسة بقدر الإنسان كانتا أساس بحثه في هذه المواضيع. وقد استلهم جواد سليم لوحاته البغدادية من نسيج رسوم الواسطي، مستثمرا بعض الرموز البغدادية الإسلامية كالأهلة والأقواس والأبواب ومن المعطيات التاريخية والروحية للناس والأمكنة.
جواد يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا ميعاد.
من لوحاته الفنية لوحة عائلة بغدادية، والتي رسمها عام 1953، ولوحة أطفال يلعبون عام 1954، ولوحة زخارف هلالية والتي رسمها عام 1955، ولوحة الزفة عام 1956، وغيرها كثير. أما عمله الفني الأبرز فهو نصب الحرية المنتصب تحت صيف بغداد وشتائها، يحكي قصة مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث الزاخر بالتطورات والتغيرات. سيرتي وأعمال عالم من أعلام الفن والإبداع في تاريخ العراق الحديث، ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام وتجوالنا في عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.